الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا الراسل المصطفى محمد وعلى أمه الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بغية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في المسألة الثالثة حيث قال السيد رضوان الله عليه: لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك، وكذا لا يجب المبادرة إلى القيام حال قراءته فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد. نحن تحدثنا حول الفرع الأول وهو عدم وجوب الطمأنينة الذي ذكره السيد رضوان الله عليه، واليوم الفرع الثاني الذي ذكره حيث قال: وكذا لا يجب المبادرة إلى القيام حال قراءته فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد. ذكرنا هناك تعليقات خالفوا هذا الرأي أنه لا يجب المبادرة، قالوا يجب المبادرة بعبارات مختلفة يجمعها أنه لابد أن لا يكون مخلا بالمتابعة، لأن صلاة الجماعة الإمام المأموم مأموم لابد أن يتابع عمل الإمام، فعلى ذلك إذا لم يبادر حتى صار الإمام قام وبدأ بالحمد هذا مخل بالمتابعة، ولذلك يروا أنه إنما يجوز بمقدار التسامح به ولا يخل بالمتابعة بإبارات مختلفة ذكرناها في اليوم الماضي. والمدح في ذلك أنه لا بد من المتابعة، ولا أظن أن السيد كذلك أنكر ذلك، لأنه في المسألة الآتية يبين أنه يجب متابعة المأموم في أفعال الإمام، فهو يرى أن بهذا المقدار لا يخل بالمتابعة، يعني إذا تأخر المأموم في سجدته حتى قام الإمام من سجدته ثم قام للركعة اللاحقة ودخل في الحمد هذا وقرأ شيئا من الحمد هذا ليس مخلا بالمتابعة. ولكن نحن نقول عندما نتكلم عن المتابعة، المتابعة عبارة منحلة إلى كل فعل فعل من أفعال الإمام، يعني يجب للمأموم أن يتابع كل فعل من أفعال الإمام، فعلى ذلك من رأى أن الإمام قام من سجدته وهو لم يعتني ولم يقوم خالف متابعة الإمام في رفع الرأس عن السجدة، ثم بعدما هو قام لا زال هو في السجدة خالف الإمام في قيامه ما تابعه، ولذلك تخلف عن متابعة الإمام. ولذلك الحق ما هؤلاء الذين علقوا على كلام السيد وأشكلوا عليه، وهذا المقدار الذي ذكر في هذه المسألة واقعا مخل بالمتابعة، وإنما جعل الإمام إماما يؤتم به، وهذا ما ائتم في قيام من السجدة رفع الرأس من السجدة، وما ائتم الإمام في قيامه ترك هكذا بقي في السجدة ثم قام ولهق بالإمام في أثناء الحمد، هذا أخل بالأقل بأمرين. ولذلك الحق مع هؤلاء الذين أنبوا على كلام السيد رضوان الله عليه بتعليقات مختلفة تدل على أنه لا يجوز هذا التأخير، بل إنما يجوز بمقدار لا يسر أنه ترك المتابعة، عبارة مختلفة قالوا لابد أن يسرع في هذا الأمر لا يكون شيئا فاحشا، عبارة مختلفة ذكروها ونحن ذكرناها في اليوم الماضي. هذا بالنسبة لهذه المسألة. المسألة السابعة، يقول السيد رضوان الله عليه: لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال، بل يجب متابعته بمعنى مقارنته أو تأخره عن تأخر غير فاحش، ولا يجوز التأخر الفاحش. يعني تقدم الإمام على المأموم، مأموم على الإمام، هذا لا يجوز، بل لابد من إما مقارنة يعني يفعل أعماله عندما يلكأ أو مقارنة مع الإمام، يهوب مقارنة مع الإمام، وإما يتأخر، ولكن تأخير ذلك غير فاحش. هنا يؤكد على أن التأخير غير فاحش، معناه أنه يرى التأخير الفاحش لا يجوز. ونبقى في مسألة السابرة عندما قال يقوم لا بأس أن يقوم، أن يقف في السجدة والإمام يقوم يدخل في الحمل، اعتبره غير فاحش، ولكن نحن نقول لا، هذا المقدار فاحش، لأنه ترك المتابعة لا أقل في أمرين، يعني رفع الرأس من السجدة وكذلك القيام. على كل حال هذه المسألة يقوله أو تأخره أن تأخرا غير فاحش، ولا يجوز التأخر الفاحش. هذا كلام السيد البناوي. علق أنا هذا الكلام المرحوم المحب العراقي الرضيع العراقي رضوان الله عليه، قال فيه تأمل، يعني عندما هو قال لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام، هنا جعل تعليقة على أنه فيه تأمل لقصور دليل وجوب المتابعة، إذ العمدة قوله إنما جعل الإمام إلى آخر، يعني جعل الإمام إمام ليؤتم به. ومثله قاصر عن إثبات الوجوب بقرينة اشتمال قوله فإذا كبر كبر، فإن حمله على الإحرام واضح الفساد. خلاصة كلامه رضوان الله عليه هو يقول أن ما يقول السيد رضوان الله يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال بل يجب متابعة، يقول لا، هذا لا دليل عليه. لماذا؟ لأن ما يدل على لزوم متابعة المأموم للإمام هذا التعليل الذي ورد في الحديث، إذ قال إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر كبر، وإذا ركع ركع، وإذا سجد سجد. بهذا الحديث يستدلون، وهذا الحديث لا بد أن لا نستطيع أن نستسلم بهذا الحديث لأنه واجب، قطعا لا بد أن نحمل على عدم الوجود. لماذا؟ لأن قوله إذا كبر كبر المراد إذا كان تكبيرة الإحرام، فهذا ليس مأموما حتى يكبر، مأمومية المأموم قائم بدخوله في الصلاة، ما دام لم يدخل في الصلاة ليس مأموما حتى نقول أنه يجب عليه متابعة الإمام. وكذلك لا يقول أحد من الفقهاء أنه يجب بمجرد تكبير الإمام بكبر المأموم. كثير من المأمومين يجلسون في مكانهم يتحدثون مع أصدقائهم، وفي الركوع يلحقون بالجماعة، أو عنده اشتغالات آخر لا يبادر مبادرة إلى الصلاة. فدخول المأموم إلى الجماعة ليس واجبا، هذا مستحب وليس شرطا بصحة الصلاة. فعلى ذلك إذا كبر كبر، إن قلنا المراد من إذا كبر كبر تكبير الإحرام الذي هو تكبيرة واجبة، فلا يجب للمأموم أن يكبر أفعل خلافا لعامة الفقهاء، مضافا إلى أنه لا يستوى عليه المأموم قبل تكبيرة الإحرام. وعند هذا المراد تكبير الذي قبل الركوع، هذا التكبير مستحب فلا يجب عليه أن يكبر. تكبير إنما تكبيرة واحدة هي تكبيرة الواجب في الصلاة وهي تكبيرة الإحرام، سائر التكبيرات مستحبة، فعلى ذلك لا يمكن شيء مستحب يكون واجبا. فعلى ذلك هو
ما يقدر التبادل الذهني لما يقال التكبير
إذا هو يقول إذا تبادل الذهني فمرة تكبير الإحرام لا يجب التكبير، يجوز التأخير للمأموم، يجب أن يؤخر إلى آخر الحام بل إلى آخر السورة بل إلى ركوع الإمام إذا أراد أن يدرك الركعة الأولى، إذا لم يرد يمكن في الركعة الثانية والثالثة يكبر. فعلى ذلك يقول ليس التكبير واجبا، فلذلك يقول فيه تأمل بقصور دليل وجوب المتابعة، إذ العمدة قوله إنما جعل الإمام إلى آخره. ومثله قاصر عن إثبات الوجوب بقرينة اشتمال قوله فإذا كبر فكبر،
فإن حمله على الإحرام واضح الفساد، خصوصا لو جعل ذلك من آثار المعمومية الفارغة عن اقتدائه بإحرامه. وحمله هذا أولا، وحمله على تكبيرة الركوع فيدخل في الأقوال المستحبة، الركوع تكبير مستحب، ولم يقل أحد بوجوب المتابعة. اللهم إلا أن يقال مجرد قيام القرينة المنفصلة على خلاف هذه الفقرة لا تجب رفع اليد عن الباقي، يعني نعم أن نقول نعم التكبيرة الإحرام لا يجب المبادرة، تكبيرة الركوع كذا لا يجب المتابعة، هذا ذكر متابعة في الأذكار غير واجبة، وخصوصا هذا ذكر مستحب. فعلى ذلك يقول هذا دليل على أنه ليس المراد، ولكن إذا ركع ركع وإذا سجد سجد يبقى بحاله. يقولوا إلا اللهم إلا أن يقال مجرد قيام القرينة المنفصلة على خلاف هذه الفقرة لا توجب رفع اليد عن باقي الفقرات، فهي باقية على ظهور وجوب المتابعة فيها. يعني نستند إلى إذا ركع ركع وإذا سجد سجد لزوم المتابعة، ولكن مع ذلك ظهور جعل الائتمام غاية الإمامة مشعر باستحبابه، لأن غاية المستحب مستحب. هو يقول بل قلنا الركوع إذا ركع ركع وإذا سجد سجد، بما أن الحديث جاء إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فالائتمام وهو عنوان المتابعة جعل معلولا لإمام، جعل الإمام إماما ليؤتم به، ونعرف أن الائتمام مستحب من المستحبات، فلا يمكن أن يكون شيء الذي تابع للمستحب واجب. فعلى ذلك ندرك أن المتابع أمر مستحب وليس واجبا، لأن أصل الصلاة إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، لا يمكن جعل الإمام إماما مستحب يؤتم به كذلك المستحب. فعلى ذلك ما تقولون أنه يجب على التعبير الذي جاء في كلام السيد رضوان الله عليه، لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال بل يجب المتابعة، ولا لا يجب المتابعة، لا دليل على وجوب المتابعة، لأن دليل وجوب المتابعة إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر كبر وإذا ركع ركع وإذا سجد سجد. كبر قربه من أصله، وقال أصلاً هذا ليس مأموماً حتى إذا كبر. وثانياً قال إذا كان هذا غير واجب، كل سؤال يجوز التعفيف. بالنسبة إلى الركوع والسجود يقبل إذا بغي، ولكن مع ذلك يقول هناك قرينة على الاستحباب، لأنه يقول إنما جعل الإمام إماماً ليؤتم به، جعل الإمام إماماً أمر مستحب فليؤتم به، بمعنى المتابعة كذلك أمر مستحب. فعلى ذلك يقول رضوان الله عليه هذا لا يمكن أن نأخذ به. اللهم إلا أن يقال مجرد قيام القرينة المنفصلة على خلاف هذه الفقرة لا تجب رفع اليد عن باقي الفقرات، فهي باغية على ظهور وجوب المتابعة فيها. ولكن مع ذلك ظهور جعل الائتمام غاية الإمامة مشعر باستحبابه، لأن غاية المستحب مستحب. ثم يستدل أمر آخر بعدم الوجوب، يقول مؤيدا بالنهي عن المتابعة في بعض النصوص المحمول على دفع تبخر الإيجار، وحينئذ ففي المسألة مجال إشكال جدا. يقول هناك روايات وردت ينهي المأموم عن متابعة الإمام، وحملوا هذا النهي على عدم وجوب المتابعة في تلك الأفعال، يعني بما أن النهي في مقام تبخم الحاضر، فلذلك هذا النهي بمعنى رخصة، فعلى ذلك حملوا على هذا الأمر. على كل حال هو يناقش ولا يقبل أن المتابعة أمر واجب. نحن لنا كلام مع فضيلتي العلامة الشيخ العراقي رضوان الله عليه، قاضي العراقي رضوان الله عليه، نناقشه في كلامه. نقول أولا أن الصيغة العامة لم يرد للوجود صيغة الأمر مطلق الكلام، وإنما الوجود يستفاد من دليل العقل. العقل يقول إذا طلب المولى منك شيء عليك أن تقوم به، لأن هذا في الحقيقة شرط العبودية بالنسبة إلى المولى، إلا إذا وجدت مرخصا. فعلى ذلك إذا قلنا هذا الأمر الذي ورد في هذا الحديث مجرد طلب، هذا الطلب طلب المتابعة، طلب المتابعة في أماكن التي هو مستحب مستحب، في البقية واجب. لماذا أنتم ترفعون اليد؟ لأن لا بأس أن يكون هناك أن يتعلق طلب بعدة أشياء، بعضها بدليل خارجي نعرف أنه مستحب والباقي يبغى على وجوبه. عندما كان مثال اغسل للجمعة والجماعة والجنابة والجمعة أو للجمعة والجنابة، صلاة غسل الجمعة هناك أدلة أنه غير واجب، ولكن الجماعة ليس الجنابة ليس مرخصا له يحكم بوجوبه. فعلى ذلك ما نحن فيه كذلك كب، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فركع، وإذا سجد فاسجد. إذا كبر كبر على فرض أنه ليس واجب، ولكن إذا ركع يركع وإذا سجد أسجد هذا لا وجه لرفع اليد عنه، لأنه الأمر لمطلق الطلب. فإذا وجد المرخص الأغل لا يقول بوجوب الامتثال، ولكن إذا لم يكن مرخص الأغل يحكم بوجوب الامتثال. هذا أولا كلامنا معه رضوان الله. ثانيا أن عنوان الإمام والمأموم لا يتحدث إلا بعد دخول المأموم في الصلاة، هذا الأمر ليس صحيحا. لماذا؟ لأن تعبير المأموم والإمام ولو أنه في الواقع تحققه في الخارج منوط بهذا الأمر، ولكن الصيغ ليس منوطا، وهذا متعارف فيما بين الناس عندما يتكلمون الكتب الفقهية، يقولون لا يجوز للمأموم أن يتقدم في التكبير على الإمام تكبير الإحرام، هذا أنتم تقبلون هذا، فيعبرون عن المأموم الإمام. يستحب للمأموم أن يحضر في صلاة الجماعة قبل الأذان حتى بعد يأتي الإمام. كثير من التعبيرات التي وردت يقول للمأموم للإمام، كما مثل الأمر للمشتري والبائع. المشتري في الحقيقة ليس مشتري إلا بعد الشراء، يعني المشتري والبائع بائم بتحقق الشراء، أحدهما مشتري والآخر بائع، ولكن من يراجع إلى المحلات يقول اليوم جاء عندي كثير من المشتري ولكن ما اشتروا من شيء، جاء المشتري تكلمنا معه تماكثنا معه ولكن مع ذلك ذهب، يستوى عليه المشتري، هذا المشتري والبائع هذا أولئك واقفين في دكان دكاكين كلهم بائعين ولو لم يحصلوا على بيع. فعلى ذلك العرف هذا التسامح إلى درجة أصبح هذا العنوان عنوان أعم مما إذا تحقق ولم يتحقق. ولذلك يستحب للإمام أن يدخل في المسجد أول من يدخل في المسجد، يستحب للإمام أن يؤذن كذا، مثلا بالنسبة إلى جميع الأمور التي يتعلقون بما قبل الصلاة يقول للإمام أن يفعل كذا، الإمام أن لا يقف في مكان عالي، بينما قبل أن يدخل في الصلاة ليس الإمام إماما بل المأموم مأموما. فعلى ذلك هذا التعبير ليس بالدقة العقلية حتى تقول أن المأموم ليس مأموما بل الإمام ليس إماما إلا بعد دخول في الصلاة. فمثله كهذه الأمثلة. فعلى ذلك هذه المناقشة الثانية معه رضوان الله عليه، فإن المأموم يسبق لمن أراد أن يأتم، مأموم جاء ليصلي، هذا التعبير. كما في كثير من يعني نظائر لهذا الآن كثيرة جدا في العالم، حتى قد يكون مثلا من يتقدم لأن يتزوج بشخص يقول عريس قبل أن يكون شيء، وهذا عروس، لو أحد من الناس قال أنا نحن كل في عائلتنا كلنا نتزوج بأغربائنا، أبدا لا يوجد زواج بغير الأغرباء. كل الآن ابن عمي تزوج بزوجته، بنت خالي تزوج تزوجت بزوجها، هم هاي تزوجها ليس بعيد. فعلى ذلك هذا الأمر تعبير مسامحي ما يعني، هذا موجود كثير، ولذلك هذا الإشكال منه رضوان الله عليه في غير مبين. ثم أنه رضوان الله عليه قال ظهور جعل الائتمام غاية الإمامة مشعر باستحبابه، لأن غاية المستحب مستحب. هذا كذلك قبل المناقشة، أن عندما نقول الشيء الكراني المستحب، عندما نتكلم عن المستحب في المستحبات يعني شرط لصحة، ليس بنفس المستحب مستغل، بل شرط لصحة الشيء. ولذلك نقول يجب في صلاة النافلة أن يكون المصلي متوضعا، يجب في النافلة الحمد، لأن الحمد إذا لم يكن حمد النافلة باطلة، وإذا لم يكن متوضع فالنافلة باطلة. فمعنى الوجوب في الأجزاء والشروط بمعنى الصحة متوقفة عليه. الشيء المستحب الصحة لا يتوقف عليه. في صلاة الليل مثلا نقول أن ذكر فلان مستحب، ولكن في صلاة الليل الركوع واجب، وكذلك مثلا الطهارة واجبة. فعلى ذلك تعبير الوجوب بمعنى يشترك في هذا الشيء. فعلى ذلك هذا الشيء لن تقولون لأن غاية المستحب مستحب، هنا واجب في تحقق المستحب، يعني شرط لصحة المستحب. ولذلك الجماعة لا تتحقق إلا بالمتابعة، الجماعة لا تتحقق إلا أن يكون مأموم مقف مكانا مصابيا بالإمام أو متأخرا عن الإمام تحقق ذلك. فيجب للمأموم أن يقف مصابيا أو متأخرا، يجب يعني صحة جماعتي يتوقف على ذلك لا أنه مستحب. هذا إشكال الذي ثالث له رضوان الله عليه. ثم أنه رضوان الله عليه قال هناك نهي عن متابعة الإمام في الأفعال، هذا التعبير منه رضوان الله عليه، نسأل عنه، قال معينا بالنهي عن المتابعة في بعض النصوص المحمول على دفع تبخم الإيجاب، وحينئذ فالمسألة مجرد إشكال. أقول أين النهي عن متابعة الإمام؟ نحن لا نتذكر أن يكون هناك نهي عن متابعة الإمام. نعم يمكن أن يكون نهي عن متابعة الإمام في الأذكار، لأن ذلك لا يشترط في الجماعة، الجماعة المأموم لا يتابع الإمام في أذكاره، ولذلك في القنوت كل يختار لنفسه دعاء، في التشهد كل يختار لنفسه أذكار معينة، واحد يريد يقول بسم الله وبالله وخير الأسماء لله الحمد لله، والإمام لا يقول ذلك، والإمام يقول والمأموم لا يقول ذلك. متابعة الإمام في الأذكار غير واجبة، فما ورد في النهي عن المتابعة وأراد من ذلك الرخصة في عدم المتابعة معناه ليس بمعنى الاستحباب، بل يعني هذا ليس شرطا، إنما الشرط متابعة في الأفعال لا الأعمال. ولذلك كلام السيد رضوان، كلام الشيخ عراقي رضوان الله عليه غير مقبول في هذا الأمر. ثم هناك حاشية للشيخ محمد رضا آل ياسين رضوان الله عليه، عندما يقول السيد رضوان الله عليه لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الأفعال، بل يجب المتابعة بمعنى المقارنة. هنا أشكل المقارنة، أشكل قال كفاية المقارنة في تحقق المتابعة عرفا محل تأمل بل مانع. كذلك السيد محسن الحكيم أو تأخره عن، يقول لا يخلو عن شبهه، يعني عفوا هذا مقارنة، كذلك أشكل في المقارنة، وكذلك إشكال من كاشمير قطاع التأثر أهبد أفضل. هذا المحشين كلامهم في هذا الأمر، يقولون أن رمز كلامهم أن المتابع إنما يكون إذا كان المتابع يأتي بعد المتبوع، فما يقوله السيد رضوان الله بالمقارنة غير صحيح، بل لابد أن يتأثر المأموم عن الإمام شيئا. أولا إمام يكبر ثم هو يكبر، إمام يركع ثم المأموم يركع، يسجد ثم المأموم يسجد، لا يكون مقارنا كما قاله من المقارنتين محل إشكال. والسر في ذلك أن المتابعة لابد أن يكون التابع متأخر من المتبوع حتى يصدق أنه تابع لهذا المتبوع. هذا كلامهم رضوان الله عليهم. هنا كذلك يمكن المناقشة أن التأخر نعم لازم، ولكن يكفي التأخر بالعلة، تأخر العلة والمعلول، لأن يتوقف أحدهما عن الآخر. أنا الآن أحرك يدي، حركة يدي وحركة الخاتم متقارنان أو متقارنتان، ولكن الحركة الخاتم تابع لحركة اليد، لو لم يكن حركة اليد لما تحرك ذلك، ولكن في نفس الوقت من دون أي تأخير هذا يسكن. دائما العلة والمعلول، تأثير العلة في المعلول في نفس الزمان، في نفس الزمان، إنما يكون هذا معلول العلة يكون علة، وقبل ذلك العلة لا يكون علية قبل أن يتحقق المعلول. فتحقق العلة والمعلول متقارنان، ولكن هذا متأخر بالعلية أو تأخير جسدي. التأخير على أقسام، أحيانا كلمة تأخير أو تأخير بالفعل لا يكون معناه أنه تأخر الزمن. نعم التأخر الزماني هو مشروط بشيء من الزمان يتحقق ثم يتحقق الآخر، ولكن أن تأخر بالمتابع، عنوان المتابع ليس قائما بالتأخر الزماني، بل شبيه يشبه تأخر العلة والمعلول، يعني هو يجعل عمله تابعا لعمل ذلك، جعل العمل تابعا للمتبوع يسقط إذا كان مقارنا هو عندما يركع هو يركع، يعني تحركه تابع لتحرك الإمام. فعلى ذلك المتابعة أو الاقتداء لا يشترك فيه التأخر. فما قاله السيد رضوان الله عليه كلام صحيح، المقارنة يكفي، والمناقشة للإخوان الأعزاء في غير مولده، ولكن مع ذلك لا بأس بالاحتياط، شيئا ما نتأخر بالاحتياط لا يضر للصلاة. ولكن أن نقول نفتي بأنه المقارنة فيه إشكال، لا، المقارنة لا ينافي المتابعة، بل التابع والمتبوع لا بأس أن يكونا متقارنان كما في العلة والمعلوم. والمسألة التي تليها مفصلة ولا نذكرها، إنما عندي سؤال. يوم السبت ويوم الأحد، يوم الأحد يوم ميلاد فجعل السنة، ففي السنوات الماضية كانوا يعتلون الدروس ثلاثة أيام لمشال إلى كربلاء، ذهاب إلى كربلاء، ما ندري في هذا الأسبوع يعتلون الدروس أو لا؟
الأولاد
يوم الاثنين، ما
يوم الأحد؟
يوم الأحد. اثنين سيد. الآن اليوم كم يوم الآن؟
اثنين سيد.
15
شعبان الاثنين.
اثنين؟ طيب، فعلى ذلك يوم السبت والأحد دروس موجودين، ها؟ كلها تعطيل؟
نعم،
لأنه راح يصير بعد درس ما
يعطيه. هذا من يكون أصاله التعطيلية، ولكن ما أدري. لا، إن شاء الله يوم الثلاثاء والأربعاء.
بحسن
الله. نعم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله.